شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
قال رحمه الله تعالى: والمدرج، وهو زيادة تقع في المتن من الراوي بلا فصل ونحوه.
نعم، المدرج أيضا سببه هو مخالفة الراوي لغيره في سياق الإسناد أو المتن. المدرج الذي ذكره الشيخ بهذا التعريف وهو زيادة تقع في المتن من الراوي بلا فصل ونحوه. والإدراج أكثر ما يقع في المتون، ولكنه أيضا قد يوجد في الأسانيد وله نوع مستقل كما سيأتي، وهو المزيد في متصل الأسانيد، وهذا سنذكره إن شاء الله بعد قليل. لكن الإدراج الذي يقصده المصنف هنا هو الذي يقع أغلبه في المتون، بحيث يزيد الراوي في المتن كلمة أو أكثر من دون فصل، بحيث لو قرأها الإنسان لأول وهلة ظنها من المتن. مثاله لما حدث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في قصة بدء الوحي، قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد، حتى فجأه الوحي إلى آخره. فأنت إذا قرأت هذا الحديث في صحيح البخاري تظن أن كلمة والتحنث التعبد من ضمن كلام عائشة، بينما هي في الحقيقة مدرجة من كلام الزهري أراد بها تفسير الكلمة الغريبة. وهذا أحد أغراض المحدثين في الإدراج، يعني لماذا يدرج بعض المحدثين كلمة أو أكثر؟ ليفسر غريبة، خاصة إذا كان الحديث طويلا فقد يصعب عليه أن يأتي به كحديث بدء الوحي، فإذا انتهى قال: والكلمة التي قلتها في أول الحديث ترى معناها كذا، قد لا يستوعب المستمع هذا أول مرة فيذكرها مباشرة ويمشي. وهذا يقودنا أيضا إلى مسألة متعلقة بهذا النوع، وهي مواضع أو أماكن وجود الإدراج. فنقول الإدراج يوجد في أول المتن، ويوجد في أثنائه، ويوجد في آخره. والتمثيل لذلك قد يطول بهذا المقام، لكن يهمنا في هذه التذكرة أن نعرف أنها توجد في أوله وأثنائه وآخره. وحديث الزهري مثال على ماذا؟ أوله أو آخره؟ في أثنائه، ما نقول في وسط، لأن هذه قد يعني لا تكون دقيقة في مثل حديث بدء الوحي، نقول في أثنائه. تمام؟ هذه واحدة. الثانية وهي قوله هنا ونحوه، يعني أن لا يذكر المحدث مثل الحديث ولكن يسوق إسناده فقط ثم يقطعه قاطع، فيذكر كلاما من عنده فيظنه بعض الناس جزءا من الحديث. هذا مراده به ونحوه. مثل ما يروى أن شريك بن عبد الله رحمه الله أحد المحدثين الصدوقين من قضاة الكوفة كان مرة في مجلس الحديث، فدخل عليه ثابت بن موسى الزاهد، وكان رجلا عابدا، فلما دخل عليه في مجلسه لفت نظره، يعني شريك وجد في وجه ثابت هذا رحمه الله نضارة وضياء، فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فثابت ظن أن هذه من الحديث الذي ذكره شريك بعد ذلك، وهو أن أن ثابت بعد أن خرج من المجلس قال حدثنا شريك عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار حسن وجهه بالنهار فلقطها. بينما شريك كان يسوق الأسانيد فلما دخل هذا الرجل لفت نظره فقطع الحديث ثم قال هذه الجملة ثم استمر في الحديث فأدرجها من ثابت هذا وهو ضعيف لا يحتج بحديثه. إذن خلاصة القول في المدرج ولعلنا نتوقف بعد لا باقي طيب أنا ظننت من طيب إذن خلاصة القول في المدرج أنها زيادة تقع في المتن من الراوي وكلمة من الراوي تشير إلى أنه تعمد ذكرها لغرض من الأغراض إما تفسير أو لمثل ما قصة ثابت بن موسى هذا أو لغير ذلك من الأغراض بلا قصد يعني أنها من يقرأها أول وهلة يظن أنها من المتن. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الإدراج قد يوجد في أول المتن وقد يوجد في أثنائه وقد يوجد في آخره. النقطة الثالثة هو حكم المدرج. الرد لماذا؟ لأنه ليس من الحديث هو مدرج. وأصل الإدراج الإدخال. نحن الآن نسمي الدرج الذي في الماطق درجا لأنه يدخل في ماذا؟ في الماطق. ويقال أدرج فلان في أكفانه يعني أدخل فيها. هذه حقيقة الإدراج إدخال شيء في شيء ليس منه هذه حقيقة. بقيت نقطة وهي كيف يعرف الإدراج. الإدراج يعرف بطرق إن شاء الله نفصلها في المتن القادم في النخبة لكن نشير هنا إشارة مختصرة إلى أن من طرق الأئمة في كشف الإدراج هي جمع الطرق ومنها تصريح الراوي بأنه يقول وأنا أقول كما قال ابن مسعود رضي الله عنه من مات لا يشرك بالله شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود وأنا أقول من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. نعم ففصل. فالمقصود أن الراوي قد يصرح بذلك وقد نجده في نص لإمام من الحفاظ تجده يقول فلان أدرج هذه في هذه. والخطيب البغدادي كما مر معنا له كتاب في غالب هذه الفنون ومنها هذا الفن وله كتاب حافل عظيم اسمه الفصل للوصل المدرج في النقل. نعم.
قال رحمه الله تعالى والموضوع وهو المختلق المصنوع وقد يلقب بالمردود والمتروك والباطل والمفسد.
نعم. هذا الموضوع النوع هو شر أنواع الحديث. وقد يقول قائل كيف يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال حديث موضوع وهو مكذوب عليه فيقال هذا من باب التجوز أي أنه لما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قيل عنه حديث موضوع واضح فقط وإلا هو لا يجوز باتفاق العلماء أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فما هو الموضوع؟ قال الشيخ رحمه الله هو المختلق المصنوع يعني أن الراوي خلقه من نفسه. قال الله عز وجل وتخلقون إفكا. فالإنسان قد يختلق الكذب ويخلق الإفك في نص القرآن الكريم. فكذلك الراوي الكذاب قد يفتري حديثا من عنده وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لغرض من الأغراض التي سنشير إليها بعد قليل. الشيخ يقول هنا وقد يلقب بالمردود والواقع أن المردود أوسع وأشمل من الموضوع. فالمردود يشمل الموضوع ويشمل المتروك ويشمل الضعيف لكن التعبير عن الموضوع بالمردود قليل. والأولى إذا ثبت عند المحدث أنه موضوع أن يصرح بذلك وبعبارة شديدة حتى يعني يعلم بذلك أن هذا الحديث بهذه المنزلة من الضعف الشديد بل أنه مكذوب. وكذلك يقال في المتروك. فالمتروك عند عامة المحدثين علم على ما رواه المتهم بالكذب. وما الفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب؟ يعني العلماء يقولون فلان كذاب ويقولون فلان متهم بالكذب، فهل بينهما فرق؟ قطعا بينهما فرق، لكن ما الفرق؟ ها؟ نعم صحيح، هذا جواب صحيح. الكذاب يقصد به المحدثون الذي ثبت عنه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بينما المتهم بالكذب هو الذي يكذب في حديث الناس، يكذب في حديث الناس ولم يؤثر عنه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا لإنصافهم ودقتهم هذا متهم، ها؟ متهم بالكذب، فمن كذب على الناس يخشى أن يستمر ويكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نص على هذا الفرق ابن عدي وجماعة من الحفاظ رحمة الله عليهم. إذن المتروك يطلق على ما رواه شديد الضعف وعلى المتهم بالكذب، إطلاقه على الموضوع نادر جدا، نادر جدا، ولم أرى أحدا ذكر هذا فيما مر به إلا ابن الملقن رحمه الله تعالى. وهو من حيث المعنى اللغوي صحيح، فالموضوع متروك، لكننا نحن الآن نتحدث باصطلاحات أهل الفن، فينبغي أن تراعى لأن تفاوتها يخشى أن إيش يحدث لبسة. اللهم إلا إذا وجدنا في استعمال الأئمة المتقدمين أن إلا إذا وجدناها مستعملة في كلام المتقدمين فهم القدوة وهم المؤسسون لهذا العلم. ولهذا الشارح السخاوي رحمه الله لما علق على هذين المصطلحين المردود والمتروك يقول: وقد يلقب بالمردود والمتروك تساهلا، تساهل. فنفس السخاوي في شرحه لهذا الكتاب توضيح الأبهر نبه على أن هذا مما يقع، أو أن إطلاق المتروك والمردود على الموضوع فيه تساهل. أما أو الباطل فهذا أيضا صحيح، يعني في استعمالات الأئمة يطلقون إيش على الموضوع الباطل، لكن هل إطلاقهم الباطل خاص بالموضوع؟ الجواب لا، فهم يطلقون كلمة باطل ويريدون بها ماذا؟ الموضوع وما ليس له أصل والمنكر جدا وغير ذلك من المصطلحات، وغير ذلك من المصطلحات. لكن التعبير بكلمة باطل تدل على إما الوضع وإما الضعف الشديد جدا، وإما الضعف الشديد جدا. قال: والمفسد، وهذا المصطلح لم أره لغير المصنف، لم أره لغير المصنف أن يعبر عن المفسد عن الموضوع بالمفسد، لم أره. ولهذا قال الشارح السخاوي: وقل وقوعه. والسخاوي حافظ وهو إمام في هذا الفن، قال: وقل وقوعه. وحاولت أن أبحث وأجد أحد من الأئمة أطلق كلمة المفسد على الموضوع، فحتى هذه اللحظة والله تعالى أعلم، يعني حتى هذه اللحظة لم أجد أحدا أطلق كلمة المفسد على الموضوع. والوضع أيها الإخوة يعرف بأمور، الوضع يعرف بأمور، إما أن يقر الواضع بوضعه فيقول: أنا كذبت أو وضعت على النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من الأحاديث، وإما أن ينص إمام من الأئمة على ذلك. وهذه هي أكثر الطرق التي يكتشف بها من يكتشف بها الحديث الموضوع. ولهذا لما قيل لابن المبارك إن فلانا الذي قتله هارون الرشيد رحمه الله على الزندقة، وهي النفاق الأكبر، هذا باصطلاح السلف يطلقون الزندقة على المنافق نفاقا أكبر، لما قتل على الزندقة قال قبل أن يقتل: وضعت 4000 حديث. يقول: أنا وضعت 4000 حديث. فكأنه مسكين يظن أنه إيش دس دسيسة لا يمكن أن تكتشف. فلما بلغت هذه الكلمة الإمامة أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن مبارك قال: تعيش لها الجهابلة، تعيش لها الجهابلة. وصدق، يعني أن الأئمة لهم طرق معروفة في نقد الأحاديث أو في نقد المرويات عموما ومعرفة الثابت منها والمكذوب وما بين ذلك. وصدق، وأنا أتحدى وأقول لا يمكن أحد أبدا منذ ذلك العصر إلى يوم القيامة أن يدس في السنة حديثا مكذوبا أو موضوعا إلا ويقيد الله من يكشف، مصداقا لقوله تعالى إنا نحن إيش نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبمناسبة هذا النوع فإنني أوجه نصيحة لإخواني المسلمين بالحذر من أن يكونوا داخلين في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وذلك بترويجهم لما يرد إليهم ويصل عبر وسائل التواصل أو الواتساب أو غيرها أو من الإيميلات أو غيرها من وسائل التواصل الإلكتروني الموجودة الآن بحجة أنني مجرد ناقل. لا يجوز أن تنقل شيئا إلا بعد أن تتثبت منه، والتقف عندك ولا ترسلها، بل عليك أن تسأل من أرسلها إذا كان مرسلها من عنده إدراك أو فهم أو معرفة بكيفية الوصول إلى درجة الحديث، أن تسأله عن صحة ما نقل. فليس كل ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، ليس كل ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا، لأن في الحديث كما هو معروف من قديم فيه ما هو صحيح وفيه ما هو ضعيف وفيه ما هو موضوع ومكذوب. والعجيب أنه في هذا العصر بدأ أناس، وهذا رأيته وكتبت فيه رسالة خاصة عن انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة في وسائل الاتصال المعاصرة وهي مطبوعة، فقمت بدراسة على بعض مواقع الشبكة العالمية وبعض ما يرد في الجوال خصوصا قبل ظهور هذه الوسائط الجديدة واتساب وغيرها، فوجدت أن من الناس من يكون ضحية لبعض أهل البدع، بل بعضهم قد يكون منحرف فكريا يريد أن يضل المسلمين ويضللهم ويعلقهم بأحاديث مكذوبة فينشرها في النت. وماذا يصنع بعضهم؟ يأتي إلى حديث من كتاب الموضوعات ابن الجوزي، وابن الجوزي يروي هذا في هذا الكتاب يروي بالأسانيد ليبين ماذا من وضعها ومن كذب على الله ورسوله فيها، حتى إنه من شدة يعني ما يجد من بعض المرويات إذا انتهى يقول لعنة الله على واضعه، لأن في كذب سامج لا يجوز أن ينسب إلى واحد من عقلاء الناس فضلا عن أن ينسب إلى أفصح من نطق بالعربية صلى الله عليه وسلم وأن ينسب إلى من يبلغ عن الله رسالة. فأوصي إخوان المسلمين بالتثبت والحذر من نشر الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، وأن لا يغتر أحدهم ويقول أنا مجرد ناقل، لا هذا لا يعفيك. وقد كان أنس رضي الله عنه وهو الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، والزبير بن العوام مهاجري، كانوا يعني يقلون من التحديث خشية أن يهموا في نسبة شيء من النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، فما ظنك بمن بينك وبينه 14 قرنا من الزمان، ولا يبالي الإنسان بما ذكر أو بما نقل. فعلى الإنسان أن يتثبت وأن يتقي الله عز وجل وأن لا ينقل شيئا إلا وقد اعتمد على مصدر من المصادر أو تثبت على الأقل من إسناد الحكم إلى عالم بعد أن يتثبت من نسبة هذا الحكم إليه. ومن الطرائف التي يعني فعلا يضحك لها الإنسان ويبكي في نفس الوقت أن أحدهم وضع ورقة بهذا الحجم حجم الإفعر وذكر حديثا وقال رواه مسلم، وقبل أن ينهي الحديث قال من نشر هذا الحديث فله كذا وكذا وكذا. وأنا أقول لك من تجربة ومن معرفة يعني لا بأس بها، غالب الأحاديث التي تجد فيها هذا التذييل هي موضوعة، من نشر هذا الحديث فله كذا، ومن لم ينشره فالويل له والثبور والوعيد العظيم. فهذه لا يمكن أن تصدر من مشكات النبوة البتة. فالغريب أن يعني وصلني هذا السؤال من ناس كثيرين، ما هذا حديث صحيح مسلم مباشرة تقطع بأن هذا الحديث ليس ولا في السنن أصلا، فضلا عن يكون في الصحيحين أو أحدهما. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر أن يدخل في سلك الكذابين بمثل هذا الصنيع الذي يقول بعضهم والله قصدنا الخير. يا أخي، أحد أسباب الوضع في الحديث النبوي الرغبة في الترغيب والترهيب، أو يعني يقصدون الترغيب والترهيب كما فعل نوح بن أبي مريم، رجل عابد صالح لكنه أخطأ خطأ عظيما حينما وضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل السور، فبدأ من سورة الفاتحة إلى الناس، فما من سورة إلا وضع فيها حديثا في فضلها، من قرأ سورة كذا فله كذا وكذا. وبعض المفسرين عفى الله عن كالزمخشري مثلا ما يبدأ بسورة إلا ويأتي بماذا؟ بهذا الحديث، ويضع الشاهد من المتعلق بالسورة، وهو حديث باطل مكذوب باتفاق الأئمة، موضوع مكذوب. فهذا الراوي سئل لماذا فعل ذلك رحمك الله، قال رأيت الناس انصرفوا عن القرآن فأردت أن أرغبهم فيه. انظر كيف يصنع الجهل بأهله، هل يرغب الناس بالخير بالكذب على معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم؟ لا والله يا أخي، يعلمون بآية قرآنية، يعلمون بموعظة نبوية بشيء من ثابت وفيه كثرة ولله الحمد. والله من قرأ الصحيحين وأكثر من النظر فيهما وأدمن أكسبه ذلك ملك وذائق عالية جدا، لا أقول يستطيع أن يميز فيها مباشرة، لكنه يعرف أن بعض الأساليب الركيكة لا يمكن أن يقولها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه فقط يعني استطرادة بمناسبة الكلام، هذا استطراد بمناسبة الحديث عن نوع الموضوع. إذن نقول الوضع يعرف بأمور، منها إقرار الواضع، ومنها تنصيص الأئمة، ومنها أيضا قرائن في المروي، يعني كمناقضتها مثلا للقرآن الكريم أو السنة الصريحة الصحيحة، مثل ما ورد في بعض الأحاديث الموضوعة في تحديد يوم معين لقيام الساعة. هل يمكن هذا؟ مباشرة يعرف الإنسان أنه كذب، لأن الله عز وجل يقول وما يدريك إيش لعل الساعة تكون قريبة، وقال الله عز وجل قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. في الوضع يعني له أسباب كثيرة كما أشرنا، منها الأسباب الدينية، ومنها أسباب سياسية، وأسباب مذهبية، وغير ذلك من الأسباب التي فصلها العلماء في موضعها، وليس هذا مقام ذكرها. لكن من أجمع المؤلفات التي حفلت بهذا النوع كتاب الموضوعات ابن الجوزي، وقد طبع طبعة متميزة في قبل 4 أو 5 سنوات، يعني ينصح طالب هذا العلم بمراجعتها. والكتاب اختصره الحافظ الذهبي، من لم يستطع الأصل فليقرأ المختصر، اختصره الذهبي رحمه الله. وهناك عدة كتب جيدة في الموضوع ككتاب الشوكاني رحمه الله الفوائد المجموعة، وكذلك أيضا كتاب السيوطي الأسرار المرفوعة حديث الموضوعة، وغيرها من الكتب. الملا علي قاري له كتاب أيضا، أو نعم اللؤلؤ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع، والأسرار المرفوعة للسيوطي وللقاري. فالمقصود أن الكتب في هذا كثيرة، وأنصح من أراد أن يقرأ في الفوائد المجموعة أن يحرص على الطبعة التي علق عليها الشيخ عبد الرحمن المعلم، ففيها فوائد منهجية وقواعد متينة في هذا الفن والعلم، وخصوصا في هذا النوع من معرفة أو من أنواع الحديث الضعيف. نعم، بقي ربع ساعة وأنا أرى المواعيد خلفكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم، وما أدري هل ترغبون نأخذ نوعا واحدا ثم نتوقف، لأن عندنا بعده العالي، نأخذ المقلوب ثم نتوقف حتى من أراد أن يذهب إلى دورات المياه يستطيع أن يجد فرصة، ونجيب على ما تيسر من الأسئلة. نعم أصحاب، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: والمقلوب، وهو إسناد الحديث إلى غير راويه.
نعم، هذا النوع وهو المقلوب أيضا يقول المؤلف إنه إسناد الحديث إلى غير راوي، يعني بتقديم أو تأخير، بتقديم أو تأخير، يعني الراوي يروي الحديث فيقع منه وهم وهذا أحد أسباب القلب وهو الوهم. فبدلا مثلا من أن يرويه عن عبد الله بن دينار يرويه عن مثلا بدلا يرويه عن الأسود بن يزيد يرويه عن يزيد بن الأسود هذا الصحابي وهذا التابعي، أو بدلا من أن يرويه مثلا عن عبد الله بن محمد جعله عن محمد ابن عبد الله. هذا فيما يتعلق بصورة القلب في الإسلام، وهي الأكثر في هذا النوع. يعني إذا ذكر القلب فهو نوعان، قلب في الإسناد وقلب في المتن، لكن القلب في الأسانيد هو الأكثر، هو الأكثر. وقد يقع سهوا، وقد يقع إيش؟ عمدا. قد يقع عمدا. كيف يقع عمدا؟ من صوره الاختبار، يعني أن يأتي المحدثون ليختبروا عالما من العلماء أو محدثا من المحدثين هل هو متقن وضابط لحديثه أم لا. ومن أشهر الأمثلة على ذلك قصة الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله، فإنه لما قدم بغداد قدمها شابا صغيرا أظن في العشرين أو قريب منها، وكان الناس يتسامعون بحفظه، فقرر بعض المحدثين هناك أن يعقدوا له مجلسا لينظروا في هذه الدعوة التي تطلق على هذا الإمام الكبير هل هو فعلا حافظ متقن أم لا. فاجتمع 10 منهم، كل واحد من هؤلاء 10 حفظ 10 أسانيد مقلوبة. مقلوبة كم صار من إسناد؟ 100. فلما جلس البخاري لهذه المناظرة أو المحاكمة العلمية بدأ الأول والثاني حتى انتهوا إلى 10، فلما فرغوا قال أما أنت الأول فقد قلت كذا وكذا 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 والصواب هو كذا وكذا. يقول العراقي ليس العجب من البخاري أن يحفظ الأوجه الصحيحة، إنما العجب كيف حفظ الأوجه الخطأ ثم صوبها. فهم قلبوا الإسناد من أجل ماذا؟ الاختبار. العلماء يقولون إن هذه الصورة جائزة بشرط أن يصحح الخطأ في نفس المجلس حتى لا ينصرف بعض الحضور ويظنون أن الأوجه المقلوبة هي الصحيحة، فإذا كان كذلك فلا بأس به. مرة من المرات، وهذه لا بأس، يعني أخبار المحدثين تنعش القلب. مرة من المرات أراد الإمام أحمد وصاحبه يحيى بن معين ومعهم أحمد بن يحيى الدماري أظن هكذا اسمه، شاب صغير في طبقة الطلاب، وكانوا يريدون رحلة أظن إلى الكوفة أو إلى البصرة، لا إلى البصرة أظن. فمروا بشيخهم أبي نعيم الفضل بن دكين أحد أكابر شيوخ البخاري، وكان هذا الإمام متقنا حافظا لا يكاد يخطئ في حديث كما قال الإمام أحمد. فقال يحيى بن معين ما رأيك نختبر هذا الرجل نشوف حفظه ما زال مضبوط أو لا. قال لا تحتاج، الرجل ثقة ما يحتاج، خلنا نمشي، دعنا نمشي في طريقنا. قال يحيى لا أبغى أختبر. ويحيى يقول للإمام أحمد كأنما خلقه الله لهذا الشأن وهو علم الرجال. فلما كان يحيى وكان يحيى عفوا الفضل بن دكين جالس على دكة كمجلس هذا لكنها كبيرة تستوعب لأكثر من شخص، ومعروف الدكة هي المصطبة التي أمام الدكان أو أمام البيت، كانت موجودة في القديم إلى وقت قريب. فجلسوا أمامه الثلاثة أحمد والدماري في الوسط ويحيى بن معين. فقال يحيى ما تقول يا أبا نعيم في حديث كذا وكذا؟ فقال ليس هذا من حديثي. قال ما تقول في حديث كذا وكذا وكذا؟ قال ليس هذا من حديثي. فلما وصل يحيى إلى الحديث الثامن أو العاشر انتبه أبو نعيم أن هذه عملية اختبار، فغضب ورفس يحيى بن معين، لكن قبل أن يرفس قال أما هذا، أشار إلى يحيى أحمد بن حنبل، فأورع من أن يفعل هذا، وأما هذا يعني الشاب الصغير فأقل من أن يفعل هذا، ما أرى الأمر إلا منك أنت يا يحيى. فرفسه فأثرت فيه الرفسة قليلا. فلما انصرفوا قال الإمام أحمد ليحيى قد قلت لك إن الرجل حافظ ومتقن. قال والله لرفسة أبي نعيم أحب إلي من كذا وكذا، يعني اطمأننت أن أبا نعيم ما زال متقنا حافظا لحديث. ويحيى له قصص عجيبة جدا في حراسة السنة من هذا الباب، حتى إن بعض الرواة ذكروا في ترجمته أنه كان يحدث في بيته وكان بيده أوراق الحديث، فلما طرق الباب طارق قال: من هذا؟ قالوا: أحمد بن حنبل. قالوا: يده تفضل. واستمر في الحديث، ثم لما مضى وقت طرق الباب: من هذا؟ يحيى بن معين. فسقطت الأوراق من يد المحنب. لماذا؟ ليس لأن أحمد ليس مدافعا عن السنة، لكن يحيى شديد لا يجامل، لا يجامل، يعني كما يقولون يأتي هكذا، وربما يعني كشف المحدث في مجلسه مباشرة، فكان له هيبة عظيمة جدا، حفظ الله به السنة رحمة الله عليه ورضي عنه وجمعنا به وإياكم في جنات النعيم. نعم. فنقول إذن القلب في الإسناد، القلب في الإسناد، القلب عفوا يقع في الإسناد وفي المتن، وهو في الأسانيد ماذا أكثر، في الأسانيد أكثر. وصورته كما ذكرنا أن يقول مرة مثلا الأسود بن يزيد، يزيد بن الأسود ونحو ذلك. ومن القلب الذي وقع في المتون ما وقع في رواية حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، فإن الحديث فيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله إيش ما تنفق يمينه. بعض الرواة انقلب عليه المتن في هذه الجملة فقال: حتى لا تعلم يمينه، تعلم يمينه ما تنفق شماله، فحكم عليه العلماء بالوهم في هذه اللفظة. والصواب ما في الصحيحين: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن اليمين هي المنفقة. فهذا نموذج لقلبي لقلب المتن. والمؤلفات فيه يعني لا بأس بها، لكن من أشهرها كتاب الخطيب البغدادي رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب. أما المقلوب في المتون فلندرته لا يكاد يوجد له مؤلف إلا جزء يسير للسراج البلقيني أحد شيوخ الإمام بن حجر، اسمه مقلوب المتن، ولم أقف عليه لكن ذكره الحافظ السخاوي.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.